بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى وغفر لنا وله وللسامعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدئ على غير السنة والطريق.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعد أن ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الأحوال الثلاثة التي يختار بها ولي الأمر والحاكم، وهي من يذكرنا بها الطرق الشرعية الثلاثة في اختيار ولي الأمر والحاكم. الأولى، نعم ومعوية، الخلافة بمعنى الاستخلاف، يعني يستخلف ولي الأمر الذي بعده. الثانية، اختيار أهل الحل والعقد. الثالثة، الغلبة، أن يتغلب بالسيف. ما عدا ذلك من انتخابات وبرلمانات وكل هذه الطرق، هذه طرق بدعية ليست من السنة في شيء. بين هنا رحمه الله تعالى حكم من خرج على الإمام، ونقلنا هناك أن المسألة إجماعية، أن الخروج على ولي الأمر المسلم برا كان أم فاجرا، هذا يخالف السنة، هذا يخالف منهج آل السنة، وأن هذه المسألة إجماعية. ونقلنا هناك ثلاث إجماعات، نقلها ابن بطة في الإبانة، والصابوني في عقيدته، والنووي في شرح صحيح مسلم. إذن المسألة ليس فيها خلاف، والذي يذكر أن فيها خلاف يأتي بهذا الخلاف، إنما الإجماع مستقر على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر برا كان أم فاجرا. هذا الكلام ولله الحمد قلناه قبل 5 سنوات، وقبل الثورة مباشرة منذ 2 سنين تقريبا، وفي وسط الثورة، والآن بعد خمول الثورة. نسأل الله أن يخمل جميع الثورات في العالم الإسلامي. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس. طيب، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والسبيل. من فعل ذلك يعني خرج على السلطان ودعا الناس إلى هذه البدعة، فهو مبتدع على غير السنة والسبيل. فكيف بمن يؤصل لهذا ويدعو الناس لذلك ليل نهار عبر الشاشات والقنوات والصحف والمجلات؟ لا شك أنه مبتدع على غير السنة والسبيل، الذي يدعو الناس للخروج على الحكام وولاة الأمور بررة كانوا أم فجارا، أهل عدل أم أهل حيف وجور وظلم، لا شك أنه مبتدع على غير السنة والسبيل. وهل يلزم في الرجل للحكم عليه بأنه مبتدع أنه خارجي مثلا، هل يلزم أن يتسم بكل سمات الخوارج؟ لا يلزم ذلك. وهل يلزم أن يجمع العلماء على أنه مبتدع؟ لا يلزم ذلك أيضا، وإنما طالما دل الدليل على أنه مبتدع وعلى غير السنة فيكفي في ذلك والحمد لله، يكفي في ذلك والحمد لله. والقول بأن فلان عدله وفلان يعني بدعه، أو يقول إن نخطئ ولا نبدل، هذه قواعد على الحلب الفاسدة التي أنكرها عليه العلماء، كما في صيانة السلفي للشيخ بزمون وغيره من العلماء. لا يلزم أن يجمع العلماء على تبديع شخص. وأيضا القول نخطئ ولا نبدع ونصحح ولا نبدع، هذه قواعد فاسدة، لأن نخطئ الذي يقع في المكروه خاطئ مخطئ، والذي يقع في المحرم مخطئ، والذي يقع في الكفر مخطئ، كلهم خاطئون. فكلمة مخطئ مطاطة، ليس لها حد معين، بخلاف كلمة مبتدع. حتى وإن لم يخرج هو، حتى وإن لم يخرج هو فمبتدع. هناك نوع من الخوارج يسمون بالخوارج القعدية بفتحات، هؤلاء يدعون الناس للخروج على الأئمة بالسيف ولكن لا يخرجون معه، وهؤلاء صنف من الخوارج، وإن لم يخرج وإن لم يخرج حتى لا يدعى الناس للخروج على أئمة الظلم والجور وإن لم يخرج، هو هل هو خارجي؟ نعم هو خارجي من الخوارج القعدية، حتى ولو كان يروي الأحاديث النبوية، نعم ولو أخرج له البخاري في صحيح مثل عمران بن حطان، فقد أخرج له البخاري في صحيحه وترجم له الذهبي في تهذيب التهذيب، قال كان رأسا من رؤوس الخوارج القعدية، والسبب في خارجيته ماذا؟ زواجه من امرأة من ابنة عمه، كانت خارجية وهو على السنة ولحق جمع من التابعين، فأراد أن يقلبها عن مذهب الخوارج إلى مذهب السنة، فردته هي من مذهب السنة إلى مذهب الخوارج. هذه امرأة، مع أن القوامة بين الزوجين لمن؟ الرجال قوامون على النساء، ولكن قلبته هي من مذهب السنة إلى مذهب الخوارج والعياذ بالله، بل صار رأسا من رؤوس الخوارج القعدية عياذا بالله تعالى. وهذا يدل على خطورة مجالسة أهل الأهواء والبدع، يدل على خطورة ذلك، وأنهم أهل شكوك وشبهات. نعم. نعم. لا، العام يختلف وعلى حسب البدعة وظهور البدعة، وهي معلومة أو غير معلومة. نعم. فلا يلزم في كل بدعة إقامة الحج، هناك بدعة ظاهرة واضحة لا تحتاج لإقامة حج، واضحة ظاهرة لكل الناس يعرفونها، لأن إقامة الحج من أجل العلم والعلم وصل، لا يلزم إقامة الحج في كل بدعة. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر،
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد. لو أن شخصا جاء لينتهك عرضك أو ليأخذ مالك، ليسرق بيتك، فتسور الجدار فرأيته فضربته في قدمه فلم يرجع، فضربته في يده فلم يرجع، فضربته في رأسه فمات، هل له دية؟ ليس له دية. قال صلى الله عليه وسلم: من نظر في دار قوم ففقأوا عينه فلا دية له. لو شخص جاء ينظر إلى عورات البيت، فأتيت بمسمار وخرقت عينه من الداخل، هل له دية؟ ليس له دية، على الرغم أن الدية أن العين لها كم؟ لها 50 من الإبل، ولكن لما تعدت حدود الله لم يكن لها أي شيء، بل كان حقها هو أن تخرق وتفسد، لأنها تعدت على حدود الله ومحارم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يدفع الصائل من لص وخارجي وباغ بالأخف، الأخف فالأخف، يعني يضرب طلقة في رجله حتى يعجز عن الصعود إلى سور البيت، فإذا لم ينزل يضرب في يده حتى لا يستطيع أن يتسلق، فإذا لم ينزل لو ضرب في رأسه فمات لا دية له، لأنه معتد باغ وهو صائل. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
وقال اللصوص والخوارج، لماذا خص الخوارج من أهل البدع؟ لأنهم يستبيحون دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. نعم. فخصهم مع اللصوص. نعم.
قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثاره، ليس
ولا يتبع
ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك.
نعم. يبقى إذا هرب اللص أو هرب الخارجي لا يتبع إلا لولي الأمر. الشرطة تتبعه لكي يأخذوه فيعزروه، أما الشخص نفسه لا يتبعه إلا على سبيل الإبلاغ، لأن الغرض من ضربه أنه يبتعد عن هذا المال وهذا العرض، وقد ابتعد ذهب ومشى وجرى خلاص اتركه. ولكن هل يبلغ عنه ولي الأمر؟ يبلغ عنه ولي الأمر حتى يعزره ويؤدبه. نعم. وهذا يدل على أن القول بأن الخوارج كفار هو قول بعض العلماء كسماحة الشيخ بن باز رحمه الله ورواية الإمام أحمد، أم يرجح قول الجمهور جمهور الصحابة وغيرهم أنهم ليسوا كفار؟ ها؟ قول الجمهور. لماذا؟ لأن الكافر يجوز فعل هذا معه، وماله ودمه وعرضه حلال، خصوصا القاتل الحربي الذي يقاتل المسلمين ويؤذي المسلمين. نعم. والنبي عليه السلام قال: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، الذي يقتل شخصا له المال الذي مع هذا الشخص من سلاح ودابة ومتاع وثياب، وهذا فيه تحفيز على الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار وأعداء الله سبحانه وتعالى. نعم. من قتل قتيلا فله سلبه، لكن هذا في الجهاد مع المسلمين ولا مع الكفار؟ مع الكفار. بعض السفهاء ينادي بالجهاد اليوم ضد المسلمين، يقول: يا خير الله اركبي، جاء الجهاد وجاء الجهاد، حي على الجهاد حي على الجهاد، ضد المسلمين والمصلين وعباد الله الموحدين. هذا ليس جهاد، هذه قتال، هذا قتال فتنة لا يجوز المشاركة في أبدا بأي حال من الأحوال. مسلم. نعم.
قال رحمه الله: وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبه ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك ويقضي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه بدفعه عن نفسه في معركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار.
نعم. وقتال الخوارج هل هو قتال دفاع أم قتال أم غير أم قتال طلب؟ قتال دفاع، يدفع ويدفع بالأخف فالأخف، وكذلك اللصوص، هذا من باب دفع الصائل وليس من باب الجهاد، جهاد الطلب يعني لا يطلبون. وإنما ماذا فعل الأئمة مع الخوارج في الأزمنة الماضية؟ ها، جاهدوهم بالسيف أم بالحجة؟ بالحجة، كما فعل علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب مع الخوارج، واستدعى لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجع منهم 4000. ولذلك مجابهة هؤلاء الخوارج تكون بفتح المجال للعلماء السلفيين وطلاب العلم السلفي، ولا يمكن للدولة أن تواجه الخوارج مهما قويت عدتها وسلاحها، وإنما يواجهها أهل العلم الراسخون في العلم، العلماء وطلاب العلم السلفيين، لأنه فكر منحرف لا يواجه إلا بعلم مستقيم مستنير من الكتاب والسنة. أما لو فتحت السجون والمعتقلات إلى آخره تخرج خوارج زيادة، وهذا ينصح به ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين، نسأل الله أن يوفقهم وأن يلهمهم رشدهم لفتح المجال لأهل السنة، قنوات ومجلات وصحف ومساجد ومنابر، وأن يهيئ لهم السبيل لذلك حتى يعيشوا هم في أمان قبل الرأي، لأن من الأمين مع الولاة الأمر؟ برة كان أم فجارة، الخوارج أم أهل السنة؟ ليس والله الخوارج، إنما الخوارج سيخرجون عليك، حتى ولو كنت رسول الله، حتى لو أوحي إليك من السماء، حتى لو كنت صهر رسول الله عثمان، حتى لو كنت المجاهد قارئ القرآن العابد الناسك العادل المستقيم على شريعة الله سيخرج الخوارج عليك. أما الذين يصدقونك النصيحة ويحبونك لأن هذه عقيدة لهم، لأن هذه عقيدة لهم في صدورهم وقلوبهم، هم أهل السنة لا غير. ولذلك أي حكام عاشوا في أمان إلا في بلاد فيها العلماء السنيين؟ أين يعيش الآن الحكام في أمان؟ مر كده على 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 الربيع العربي، ثورات الربيع العربي، مر من أول مصر إلى المغرب، ثم مر في آسيا، كل البلاد فيها الثورات وفيها الانقلابات إلا بلدان، وهما السعودية عاش حكامها في أمن وأمان، علماء راسخون، رب الناس على أنهم لا يخرجون، هاجت الدنيا من حوله وبقيت السعودية كما هي بفضل الله عز وجل ثم علمائها الراسخين. والبلد الثانية وهي بلدك الجزائر. لماذا؟ لأنها ذاقت مرارة الخروج في العشر سنوات السوداء، لأن الأطفال يقتلون ضربا في الجدران، يمسك الطفل من رجله ويضربه برأسه حتى يموت. فقط استثنى لهذا مصر، ليبيا، تونس، طبعا تونس اللي فتحت المجال، ثم المغرب، ومر ببلاد أيضا آسيا، اليمن، استثنى السعودية والجزائر. الجزائر ذاقت المرارة فسكنت في هذه الفتنة، والسعودية علماء راسخون حافظوا على الأمن والأمان مع وجود أمراء يستشيرون العلماء الناصحين الراسخين فثبتهم الله عز وجل. وكلما قام ثورجي من الثورجيين خمرت فتنته، لأن المنهج هناك مستقر راسخ ثابت لا فتن، ولله الحمد. نسأل الله أن يزيدهم من فضله وأن ينقل هذا الفضل إلينا برحمته وفضله. نعم. فوالله أنصح الناس لولاة الأمر هم أهل السنة والجماعة الذين يدرسون هذا الكلام ويربون الشباب المتحمس على هذا المنهج المبارك. أما الخارجي سيخونك، والله سيخونك سيخونك مهما أبدى لك النص، فهو يكذب في نصيحته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن قتل هذا في تلك الحرب فهو يدفع عن نفسه وماله وجوز له الشهادة كما جاء في الأحاديث.
نعم.
وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا ابتلاءه، ولا يجيز عليه أن صنع
بقتاله يعني دفعا، ولا يطلب هو للقتل. نعم. نعم.
ولا يجيز عليه، وفي نصرة ولا يجيز عليه إن صنع أو كان جريحا.
نعم.
وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
نعم. إقامة الحدود ومنها حد الحرابة، لأن الذي فعل ما سبق قد يكون مرتكبا لحد الحرابة. وحد الحرابة ما هو؟ ما جاء في قول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الآية. هذا الحد من الذي يقيمه؟ الحاكم لا غير. حد السرقة الحاكم لا غير، حد القتل، حد الزنا، لا يقيم كل هذا إلا ولاة الأمر. طب عطل الحدود، ما فيش حدود، هل يقيمها الشخص ولو على ولده؟ لو سرق ولدك هل تقيم عليه الحد؟ لو زنى، لو شرب الخمر، لو قذف، هل تقيم عليه الحد؟ لا، وإنما تؤدبه وتعزره فقط. إنما إقامة الحدود فقط للسلطان، إن عطلها يسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس لأحد أبدا أن يقيم الحد. نعم.
قال رحمه قال رحمه الله تعالى: ولا تشهد على أحد من أهل الجنة بعمله عمله بجنة ولا نار، نرجو بالصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يشهدون على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله أنه من أهل الجنة، لأن الحكم بالجنة لشخص هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا يقال فلان شهيد، لأن شهيد معناه أنه في الجنة، بل في أعلى درجات الجنة. قال سبحانه: فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فهم مع النبي في الجنة. فالحكم على شخص أنه شهيد حتى ولو رؤيا له حسن الخاتمة وقاتل في الجهاد ضد الكفار، هل يقال عنه إنه شهيد؟ لا، بل لو كان في غزوة مع الرسول عليه السلام ولم يشهد له الرسول أنه شهيد فلا يقال عنه إنه شهيد. وقد بوب البخاري في كتاب الجهاد والسير على ذلك في صحيح، فقال: باب لا يقول فلان شهيد، باب لا يقول فلان شهيد. وذكر حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن رجلا أبلى بلاء حسنا في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع للكفار شاردة ولا واردة، فلما انتهت المعركة قال صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتعجب الصحابة: كيف هو في النار؟ إنه لم يدع الكفار شاردة ولا واردة، والنبي عليه السلام يقول هو في النار. فذهبوا ينظروا حاله فوجدوه قد أصابته سهام فلم يصبر على جرحه، فجاء بذبابة السيف أو نصل السيف وضعه بين ثدييه واتكأ عليه حتى مات، يعني قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فإذا كان هذا هو حال من قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، القائد مسلم، بل القائد رسول الله، الراية متميزة إسلامية، الجهاد جهاد في سبيل الله ضد الكفار، ومع ذلك لم يشهد الرسول عليه السلام له بأنه في الجنة. يبقى إذا لا يشهد لأحد، لا يكتب على اسم كتاب الشهيد فلان، الشهيد فلان، هذا غلط، لا يجوز هذا، لا يجوز أبدا أن نشهد لأحد بالجنة. كذلك المسيء والمذنب لا نشهد له أنه من أهل النار حتى ولو كان كافرا، نعم ولو كان كافرا، طالما أنه لا يزال حيا وفي مجال التوبة لا يحكم عليه بأنه من أهل النار. لماذا؟ لأنه قد يتوب. أما إذا مات على الكفر فإننا نجزم أنه مخلد في النار، إذا مات على الكفر. أما إذا كان في الدنيا لا نحكم عليه لا بالنار ولا باللعن، لا نقول فلان ملعون، لأنه قد يتوب وتحسن توبته قبل الموت، ولا نقول فلان في النار في جهنم، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. من يستطيع أن يقول هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يستطيع أن يقول إلا بوحي عن الله عز وجل؟ الوحي ما زال موجودا، هل الوحي ما زال موجودا؟ قد انتهى الوحي ولا في وحي؟ نخشى أن يقال وحي، وحي إلهام، والعياذ بالله، هذا باطل، هذا ضلال بعيد، والعياذ بالله. الحكم على أبي أنه من أهل الجنة ومن أهل النار لا يجوز أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن لم يلقاها بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
نعم، من لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه، سواء كان هذا الذنب كبيرة أم صغيرة أم كفرا وشركا فإن الله يتوب عليه طالما وأنه تاب من هذا الذنب. قال الله جل وعلا في أرجى آية في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا معارضة بين هذه الآية وقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالأولى محمولة على من تاب والثانية محمولة على من مات على الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما ما دون الشرك فهو تحت المشيئة ولو كان كبيرا، ولو كان كبيرا، ولو لقي الله مصرا على الذنب، ولو لقي الله مصرا على الذنب كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن لقي قومته فيما عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا هو السبب الثاني من أسباب غفران الذنوب، وهو إقامة الحد. فالحدود كفارات، والله جل وعلا أكرم من أن يجمع على عبده عقوبتين: عقوبة الدنيا وهي الحد، وعقوبة الآخرة وهي النار. أما إذا ارتكب حدا فإنه كفارة له، بل تنازع العلماء في هل هو رفع للدرجات وكفارة للذنوب أم كفارة للذنوب فقط، وأقل الأحوال أنه كفارة للذنوب. نعم، إذن الحدود كفارات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
هذا في من لقي الله سبحانه وتعالى مصرا على الكبيرة، هذا أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة، لا خلاف بين أهل السنة في هذا، أن مرتكب الكبيرة شارب الخمر والقاذف والقاتل والزاني والسارق يرث ويورث ويصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويعامل معاملة المسلمين من غير ما شك. ومن أقوى الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر تعدد الحدود، فالسارق تقطع يده، والقاذف يجلد 80 جلد، وشارب الخمر 40 وقيل 80، والزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى الموت، والبكر يجلد 100 جلدة ويغرم عام وفي زماننا يسجن. تنوع هذه الحدود يدل على أنه ليس بكافر، لأن الكافر ليس له إلا حد واحد وهو السيف، كما في الصحيح صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ليس هناك شيء اسمه حرية الفكر، حرية الفكر يعني حرية الكفر، تقلب الفكر، تحط الكاف مكان الفاء والفاء مكان الكاف، حرية الفكر معناها حرية الكفر بالله عز وجل. ما معنى حرية الفكر؟ هو الإنسان حر في فكره، حر في عقله، إذن لماذا يجلد 40 وقيل 80 إذا شرب الخمر؟ أأنتم أعلم أم الله؟ إذا شرب الإنسان الخمر يجلد 40 أو 80، لماذا لا نقول هو حر؟ وحر في عقله، غطاه أم لم يغطه؟ هو حر فيه. فإذا كان غير حر في عقله فيكون حرا في عقيدته وقلبه ودينه، حتى يقال حرية الرأي. ويكتب أحدهم من القيادات: ولا حول ولا قوة إلا بالله، من ألف كتابا على نفقته الخاصة فليكتب فيه ما شاء ولو كان الإلحاد بالله. ولو كتب الإلحاد له ذلك حرية، لعن الله هذه الحرية وأهلها والعياذ بالله. حرية، حرية الإلحاد، يكتب ما شاء ولو كان الإلحاد باسم حرية الفكر، وهكذا الفتن يرقق بعضها بعضا ويتبع بعضها بعضا. وكنا أن نظن أن هذا حبرا عن ورق، وإذا به يدندن به اليوم ليل نهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل ذلك بين النبي عليه السلام أنه في الفتن يغبط أهل القبور ويمرج على صاحب القبر يقول ليتني مكانك من شدة الفتنة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له.
هذا في حكم الكافر، إذا لقي ربه عز وجل على الكفر الأكبر عذبه ولم يغفر له ومخلل في النار، مخلل في النار. أما المؤمن العاصي والموحد مرتكب الكبيرة وإن مات مصرا عليها فلا يعد هذا استحلال إلا عند المعتزلة والخوارج، نص عليه في مصنفاتهم وكتبهم. الخوارج المعتزلة عندهم من أصر على الكبيرة ومات عليها فقد استحلها، ومن استحل الكبيرة كفر. وقال بهذا بعض الناس في زمننا: المصر مستحل، لقد خلت الأرض من سلطان يحكم بشرع الله. ما معنى هذا؟ تكفير بالجملة، تكفير لكل الحكام، عبارات تطلق. المتبرجة لم ترضى بحكم الله، ومن لم يرضى بحكم الله فهو كافر، عبارات تطلق. هكذا هوجاء بلا زمام ولا رباط والعياذ بالله. وهكذا الخوارج والمعتزلة عندهم جرأة على تكفير الناس وخروجه من الإيمان، وأما أهل السنة فيقولون لا يخرج من الإيمان، لا يخرج بالإيمان إلا بيقين، كما أنه دخله بيقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ورجو حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف.
نعم، قال: والرجم حق على من زنى وقد أحسن. مسألة إقامة الحد، إقامة الحد على مسألة الرجم على من زنى وقد أحسن، هذه مسألة هل هي في العقيدة أم مسائل في الأحكام؟ في الأحكام. إذن لماذا ذكرها هنا الإمام أحمد ويتكلم عن أصول السنة مع أن متعلقة بالأحكام؟ نعم أبو معاوية، مثل هذا فيه رد على الخوارج، قلت لا الخوارج على الوزن، هذا فيه الرد على ذكر الإمام أحمد رحمه الله، لعله لأنه الخوارج أنكروا حد الرجم. ذكر علامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير قول الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال الشنقيطي رحمه الله، الشنقيطي محمد الأمين: أجمع أهل العلم على أن من زنى وهو محصن يرجم، ولم نعلم بأحد من أهل القبلة خالف في رجم الزاني المحصن ذكرا كان أو أنثى إلا ما حكاه القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه. وذكر ذلك أيضا الألوسي في روح المعاني في مجلد 13 على 313 و14. فلعل الإمام أحمد رحمه الله، لعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر ذلك كما ذكر وأيضا الطحاوي ذكر المسح الخفين في عقيدته مخالفة للروافض. هذه بقى الروافض. نعم. والرجم حق على من زنى وقد أحسن. المحصن هو من نكح في نكاح صحيح، من جامع امرأة في نكاح صحيح وإن لم يكن معه امرأة، يعني لو ماتت زوجته أو طلق زوجته وليس معه امرأة وقد زنى، هذا محصن ولا بكر؟ محصن. يقام عليه حد الرجم وهو ماذا؟ الرجم بالحجارة حتى الموت. وقصة عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه مع اليهود الذين جاءوا فكتموا آية الرجم في عندهم في التوراة، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فوجد فيها آية الرجم. الخوارج في زمان يحتجون بهذا على أن من لم يقم حد الرجم فهو كافر. هل هذا الكلام ويستدلون بهذه القصة، قصة التسويد، كان اليهود يسودون وجه من زنى وهو محصن، يجعلون يركب الدابة من خلف وجهه للخلف ويسودونه ولا يقيمون عليه الحد، فهل هذا صح الاستشهاد به؟ وما الجواب على استشهادهم الخوارج؟ أنا عايز كل يكون عارف أن هذه شبهة مهمة الجواب عليها، لأنهم قالوا من لم يقم الحدود فهو كافر، ولا أدري ماذا سيقولون عن حكام ثورات الربيع العربي. في حدود عندكم أقيمت؟ أنت لسه جاي من ليبيا فيه، وأنت في الجزائر فيه، الجزائر ما كنتش فيها ثورة، وأنت هنا من زمان يا نبيل، أنت في تونس حدود أقيمت؟ أنت ما في، لا مش أنت يا حمزة، أنت عضو قديم. وافي، هل سيكفرون هؤلاء الحكام أم سيجاملونهم؟ أما نحن فلا نكفرهم من قبل ولا نكفرهم من بعد عن علم وعقيدة راسخة ورثناها عن علمائنا الذين أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فكيف نجيب على هذه الشبهة؟ هذا هو الفارق. تفضل. ولكن من رد حكم الرجم هو كافر. اشتغل حتى الضوء كده، ها ضعيفة. طيب، من يعني من رد حكم الله في الرجم يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر بالإجماع، لا خلاف في ذلك. لذلك بعض الصفاء نقل ابن تيمية الإجماع على هذا، كما في الصالح المسؤول على شاتم الرسول، نقل عن إسحاق بن راهويه الذي يرد شريعة الله عز وجل. يقول يا فايز أحسنت، هذه مسألة لا ليس الاستحلال، إنها مسألة التبديل والاستبدال. فهنا تبديل لحكم الله، يعني قال هذا هو حكم الله ووضعوا أيديهم على آية الرجم، هذا تبديل والاستبدال تبديل. قالوا التسويد هذا هو حكم الله وغطوا على آية الرجم، هذا يسمى تبدينا. أما إذا لم يقم حد الرجم ويقول أنا أعمل بالقانون الفرنسي، هذا يسمى استبدالا، لأنه لم ينسب هذا الحكم إلى الله سبحانه وتعالى وإنما نسبه إلى غير الله جل وعلا. هذا هو الفارق المهم الدقيق، فرق بين التبديل والاستبدال. التبديل يحكم بغير ما أنزل الله وينسبه لله، يبدل حكم الله، والاستبدال يحكم بغير ما أنزل الله ولكن لا ينسبه لله سبحانه وتعالى. فالصورة الأولى كفر والصورة الثانية معصية وليست بكفر. نعم. الاستحلال هذه صورة أخرى، هذه صورة رابعة، مساواة والتفضيل هذه صورة أخرى. نعم نعم. اليهود جاءوا عملوا على آية الرجم عندهم وغطوها، وقالوا حكم الله عز وجل في الزاني أن يسود وجه الزاني ويركب على دابة يطاف به في الشوارع ووجهه للخلف، الدابة تمشي هكذا ووجهه هكذا يطاف به في الشوارع، وقالوا هذا هو حكم الله عز وجل، وستروا آية الرجم. تمام. فهذا هو الكفر. أما لو أن هذا نسب لغير الله سبحانه وتعالى وإن فعل فهذا يسمى استبدالا ولا يسمى تبديلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو ظنت عليه بينا.
نعم.
ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون.
نعم. إذا اعترف يبقى إذن هذه كلها شروط لإقامة الحد في الزنا، إذا اعترف الزاني والزانية فهذا يقام به الحد، ولكن بشرط ألا يكون أن يكون عقله معه، فإذا كان مخموعا شرب الخمر أو كان مجنونا أو سفيها العقل أو مريضا ذهب عقله مع المرض فإن هذا لا يقام عليه الحد. ولذا في قصة ماعز الصحيحين لما جاء ماعز رضي الله عنه وقال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فقال: علك قبلت. فجاء من الجهة وأعرض عنه، فجاء من الجهة الأخرى قال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فقال: لعلك قبلت. فجاءه ثالثة قال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ماعز أشربت يعني الخمر؟ أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله. فأرسل إلى قوم يسألهم عن ماعز: ما تعدون ماعزا فيكم؟ كيف عقله؟ فسددوا عقله ورأيه، فأمر به النبي عليه السلام فأقيم عليه الحد. بل ولما أراد ماعز أن يفر لما لحقته الحجارة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتم؟ وهذا على أن الحدود من أجل تطهير المجتمع وليس من أجل إراقة الدماء ولا تشوف لتمزيق الإسلام أبدا، الإسلام لم يأتي لذلك. فإذا اعترف أو قامت عليه بينة، قامت عليه بينة، كيف تقوم البينة؟ بالحبل. إذا يعني وقع حبل، ولكن لما جاءت الغامدية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تحملي، تأتي ببينة أنه وقع الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية في الصحيح ذكر بدل أنا كحتها ولا يعرض، ذكر اللفظ الصريح حتى يتأكد من وقوع ذلك من ماعز رضي الله عنه وأرضاه، بل أراد منه أن يصف له يعني أو يقول له يتيقن، عفوا لا يصف وإنما يتيقن من وقوع هذا. فبين ذلك فأمر فيكم. فجاءت الغامدية قالت: يا رسول الله إني زنيت طهرني، قال النبي: حتى تحملي. كم شهر؟ 9 أشهر. فذهبت وقد جاءت عليها آثار الحمل، فقال: اذهبي حتى تلدي. فجاءت وولدت، فقال: اذهبي حتى يطعم. يبقى 9 أشهر وسنتين. فجاءت وفي يده كسرة خبز، فأمر النبي عليه السلام فشدت عليها ثيابها ورجمت حتى ماتت. نعم. فلا بد من البينة أو الشهود، ولا بد في الشهود أن يكونوا 4 شهود. لو جاء 3 فقالوا 3: لقد رأينا فلان يزني بفلانة، ما الحاكم ماذا يفعل لهم؟ يقوم عليهم حد القذف. يقول يلا كل واحد فيكم عري ظهرك 80 جلة على ظهره، ويدل على أهمية وخطورة الكلام في أعراض الناس حد القذف. انتهى الوقت. نعم. قال: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. ما فائدة قول الإمام أحمد هذا؟ ها؟ أن حد الرجم لم ينسخ، لأن قوله قد رجمت الأئمة الراشدون يدل على أن الحد سوف باق ولم ينسخ، وأنه باق حتى في عهد الخلفاء الراشدين، وأيضا أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، زمان النبوة وغير زمان النبوة الشريعة صالحة لقيادة الأمة. بعضها أم كلها؟ كلها بلا تدرج ولا تدريج، إنما تدرج في التشريع عليكم السلام، وليس في إقامة الحدود وإقامة شريعة الله عز وجل. شريعة الله صالحة لكل زمان وكل مكان، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أما قول بعض المجرمين من الليبراليين والعلمانيين وغيرهم أن الشريعة لا تصلح، ولو أقمنا الحد سنقطع أيدي كل الناس ونرجم كثير من الناس، لا. كم حالة رجم وقعت في المدينة؟ فقط 4 حالات، سبرا 4 حالات فقط أقيم عليه الحد، وعاش الناس في أمن وأمان وسخاء ورخاء في ظل شريعة الله جل وعلا، كما قال سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ومن هذه التقوى إقامة الشرع. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى وغفر لنا وله وللسامعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعد أن ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الأحوال الثلاثة التي يختار بها ولي الأمر والحاكم، وهي من يذكرنا بها الطرق الشرعية الثلاثة في اختيار ولي الأمر والحاكم. الأولى، نعم ومعوية، الخلافة بمعنى الاستخلاف، يعني يستخلف ولي الأمر الذي بعده. الثانية، اختيار أهل الحل والعقد. الثالثة، الغلبة، أن يتغلب بالسيف. ما عدا ذلك من انتخابات وبرلمانات وكل هذه الطرق، هذه طرق بدعية ليست من السنة في شيء. بين هنا رحمه الله تعالى حكم من خرج عن الإمام، ونقلنا هناك أن المسألة إجماعية، أن الخروج على ولي الأمر المسلم برا كان أم فاجرا هذا يخالف السنة، هذا يخالف منهج آل السنة، وأن هذه المسألة إجماعية. ونقلنا هناك 3 إجماعات، نقلها ابن بطة في الإبانة، والصابوني في عقيدته، والنووي في شرح صحيح مسلم. إذن المسألة ليس فيها خلاف، والذي يذكر أن فيها خلاف يأتي بهذا الخلاف. إنما الإجماع مستقرا على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر برا كان أم فاجرا. هذا الكلام ولله الحمد قلناه قبل 5 سنوات وقبل الثورة مباشرة منذ 2 سنين تقريبا وفي وسط الثورة والآن بعد خمود الثورة. نسأل الله أن يخمد جميع الثورات في العالم الإسلامي. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس. طيب، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والسبيل. من فعل ذلك يعني خرج على السلطان ودعا الناس إلى هذه البدعة فهو مبتدع على غير السنة والسبيل. فكيف بمن يؤصل لهذا ويدعو الناس لذلك ليل نهار عبر الشاشات والقنوات والصحف والمجلات؟ لا شك أنه مبتدع على غير السنة والسبيل. الذي يدعو الناس للخروج على الحكام وولاة الأمور برة كانوا أم فجارا، أهل عدل أم أهل حيف وجور وظلم، لا شك أنه مبتدع على غير السنة والسبيل. وهل يلزم في الرجل للحكم عليه بأنه مبتدع أنه خارجي مثلا، هل يلزم أن يتسم بكل سمات الخوارج؟ لا يلزم ذلك. وهل يلزم أن يجمع العلماء على أنه مبتدع؟ لا يلزم ذلك أيضا. وإنما طالما دل الدليل على أنه مبتدع وعلى غير السنة فيكفي في ذلك والحمد لله، يكفي في ذلك والحمد لله. والقول بأن فلان عدله فلان يعني بدعا أو يقول إن نخطئ ولا نبدل، هذه قواعد على الحلب الفاسدة التي أنكرها عليه العلماء كما في صيانة السلفي للشيخ بزمون وغيره من العلماء. لا يلزم أن يجمع العلماء على تبديع شخص. وأيضا القول نخطئ ولا نبدع ونصحح ولا نبدع هذه قواعد فاسدة، لأن نخطئ الذي يقع في المكروه خاطئ مخطئ، والذي يقع في المحرم مخطئ، والذي يقع في الكفر مخطئ، كلهم خاطئون. فكلمة مخطئ مطاطة ليس لها حد معين بخلاف كلمة مبتدع. حتى وإن لم يخرج هو، حتى وإن لم يخرج هو فمبتدع. هناك نوع من الخوارج يسمون بالخوارج القعدية بفتحات، هؤلاء يدعون الناس للخروج على الأئمة بالسيف ولكن لا يخرجون معه، وهؤلاء صنف من الخوارج. وإن لم يخرج، وإن لم يخرج حتى لو دعا الناس للخروج على أئمة الظلم والجور، وإن لم يخرج هو، هل هو خارجي؟ نعم هو خارجي من الخوارج القعدية. حتى ولو كان يروي الأحاديث النبوية، نعم ولو أخرج له البخاري في صحيح مثل عمران بن حطان، فقد أخرج له البخاري في صحيحه وترجم له الذهبي في تهذيب التهذيب، قال كان رأسا من رؤوس الخوارج القعدية. والسبب في خارجيته ماذا؟ زواجه من امرأة من ابنة عمه، كانت خارجية وهو على السنة ولحق جمع من التابعين، فأراد أن يقلبها عن مذهب الخوارج إلى مذهب السنة فردته هي من مذهب السنة إلى مذهب الخوارج. هذه امرأة، مع أن القوامة بين الزوجين لمن؟ الرجال قوامون على النساء، ولكن قلبته هي من مذهب السنة إلى مذهب الخوارج والعياذ بالله، بل صار رأسا من رؤوس الخوارج القعدية عياذا بالله تعالى. وهذا يدل على خطورة مجالسة أهل الأهواء والبدعة، يدل على خطورة ذلك، وأنهم أهل شكوك وشبهات. نعم. نعم. لا، العامي يختلف، وعلى حسب البدعة وظهور البدعة وهي معلومة أو غير معلومة. نعم. فلا يلزم في كل بدعة إقامة الحج، هناك بدعة ظاهرة واضحة لا تحتاج لإقامة حج، واضحة ظاهرة كل الناس يعرفونها، لأن إقامة الحج من أجل العلم والعلم وصل، لا يلزم إقامة الحج في كل بدعة. نعم.
وقتال النصوص والخوارج جائز إذا عرض لرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر.
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد. لو أن شخصا جاء لينتهك عرضك أو ليأخذ مالك، ليسرق بيتك، فتسور الجدار فرأيته فضربته في قدمه فلم يرجع، فضربته في يده فلم يرجع، فضربته في رأسه فمات، هل له دية؟ ليس له دية. قال صلى الله عليه وسلم: من نظر في دار قوم ففقأوا عينه فلا دية له. لو شخص جاء ينظر إلى عورات البيت فأتيت بمسمار وخرقت عينه من الداخل، هل له دية؟ ليس له دية، على الرغم أن الدية أن العين لها كم؟ لها 50 من الإبل، ولكن لما تعدت حدود الله لم يكن لها أي شيء، بل كان حقها هو أن تخرق وتفسد لأنها تعدت على حدود الله ومحارم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يدفع الصائل من لص وخارجي وباغ بالأخف، الأخف فالأخف، يعني يضرب طلقة في رجله حتى يعجز عن الصعود إلى سور البيت، فإذا لم ينزل يضرب في يده حتى لا يستطيع أن يتسلق، فإذا لم ينزل لو ضرب في رأسه فمات لا دية له، لأنه معتد باغ وهو صائل. نعم. وقال اللصوص والخوارج، لماذا خص الخوارج من أهل البدع؟ لأنهم يستبيحون دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. نعم، فخصهم مع اللصوص. نعم.
قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا الرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثاره، ليس
ولا يتبع
ولا يتبع آثاره، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك.
نعم. إذن إذا هرب اللص أو هرب الخارجي لا يتبع، إلا لولي الأمر، الشرطة تتبعه لكي يأخذوه فيعزروه، أما الشخص نفسه لا يتبع إلا على سبيل الإبلاغ، لأن الغرض من ضربه أنه يبتعد عن هذا المال وهذا العرض، وقد ابتعد ذهب ومشى وجرى خلاص تركه، ولكن هل يبلغ عنه ولي الأمر؟ يبلغ عنه ولي الأمر حتى يعزره ويؤدبه. نعم. وهذا يدل على أن القول بأن الخوارج كفار هو قول بعض العلماء كسماحة الشيخ بن باز رحمه الله ورواية الإمام أحمد، أم يرجح قول الجمهور جمهور الصحابة وغيرهم أنهم ليسوا كفار؟ ها؟ قول الجمهور. لماذا؟ لأن الكافر يجوز فعل هذا معه، وماله ودمه وعرضه حلال، خصوصا القاتل الحربي الذي يقاتل المسلمين ويؤذي المسلمين. نعم. والنبي عليه السلام قال: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، الذي يقتل شخصا له المال الذي مع هذا الشخص من سلاح ودابة ومتاع وثياب، وهذا فيه تحفيز على الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار وأعداء الله سبحانه وتعالى. نعم. من قتل قتيلا فله سلبه، لكن هذا في الجهاد مع المسلمين ولا مع الكفار؟ مع الكفار. بعض السفهاء ينادي بالجهاد اليوم ضد المسلمين، يقول: يا خير الله اركبي، جاء الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد ضد المسلمين والمصلين وعباد الله الموحدين. هذا ليس جهاد، هذا قتال فتنة لا يجوز المشاركة فيه أبدا بأي حال من الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبه ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك ويبني بجهده ألا يقتل أحدا. فإن مات على يديه بدفعه عن نفسه في معركة فأبعد الله المقتول. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث.
نعم. وقتال الخوارج هل هو قتال دفاع أم قتال أم غير أم قتال طلب؟ قتال دفاع يدفع ويدفع بالأخف فالأخف. وكذلك اللصوص هذا من باب دفع الصائل وليس من باب الجهاد جهاد الطلب، يعني لا يطلبون. وإنما ماذا فعل الأئمة مع الخوارج في الأزمنة الماضية؟ جاهدوهم بالسيف أم بالحجة؟ بالحجة، كما فعل علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب مع الخوارج، واستدعى لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجع منهم 4000. ولذلك مجابهة هؤلاء الخوارج تكون بفتح المجال للعلماء السلفيين وطلاب العلم السلفي. ولا يمكن للدولة أن تواجه الخوارج مهما قويت عدتها وسلاحها، وإنما يواجهها أهل العلم الراسخون في العلم العلماء وطلاب العلم السلفيين، لأنه فكر منحرف لا يواجه إلا بعلم مستقيم مستنير من الكتاب والسنة. أما لو فتحت السجون والمعتقلات إلى آخره تخرج خوارج زيادة، وهذا ينصح به ولاة الأمور ولاة أمور المسلمين، نسأل الله أن يوفقهم وأن يلهمهم رشدهم لفتح المجال لأهل السنة، قنوات ومجلات وصحف ومساجد ومنابر، وأن يهيئ لهم السبيل لذلك حتى يعيشوا هم في أمان قبل الرعي. لأن من الأمين مع الولاة الأمر برة كان أم فجارة؟ الخوارج أم أهل السنة؟ ليس والله الخوارج، إنما الخوارج سيخرجون عليك حتى ولو كنت رسول الله، حتى لو أوحي إليك من السماء، حتى لو كنت صهر رسول الله عثمان، حتى لو كنت المجاهد قارئ القرآن العابد الناسك العادل المستقيم على شريعة الله سيخرج الخوارج عليك. أما الذين يصدقونك النصيحة ويحبونك، لأن هذه عقيدة لهم، لأن هذه عقيدة لهم في صدورهم وقلوبهم، هم أهل السنة لا غير. ولذلك أي حكام عاشوا في أمان إلا في بلاد فيها العلماء السنيين؟ أين يعيش الآن الحكام في أمان؟ مر كده على 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 الربيع العربي، ثورات الربيع العربي، مر من أول مصر إلى المغرب، ثم مر في آسيا، كل البلاد فيها الثورات وفيها الانقلابات إلا بلدان، وهما السعودية عاش حكامها في أمن وأمان، علماء راسخون، رب الناس على أنهم لا يخرجون، هاجت الدنيا من حوله وبقيت السعودية كما هي بفضل الله عز وجل ثم علمائها الراسخين. والبلد الثانية وهي بلدك الجزائر. لماذا؟ لأنها ذاقت مرارة الخروج في العشر سنوات السوداء، لأن الأطفال يقتلون ضربا في الجدران، يمسك الطفل من رجله ويضربه برأسه حتى يموت. فقط استثنى لهذا مصر، ليبيا، تونس، طبعا تونس اللي فتحت المجال، ثم المغرب، ومر ببلاد أيضا آسيا، اليمن، استثنى السعودية والجزائر. الجزائر ذاقت المرارة فسكنت في هذه الفتنة، والسعودية علماء راسخون حافظوا على الأمن والأمان مع وجود أمراء يستشيرون العلماء الناصحين الراسخين فثبتهم الله عز وجل. وكلما قام ثورجي من الثورجيين خمرت فتنته، لأن المنهج هناك مستقر راسخ ثابت لا فتن ولله الحمد. نسأل الله أن يزيدهم من فضله وأن ينقل هذا الفضل إلينا برحمته وفضله. نعم. فوالله أنصح الناس لولاة الأمر هم أهل السنة والجماعة الذين يدرسون هذا الكلام ويربون الشباب المتحمس على هذا المنهج المبارك. أما الخارجي سيخونك والله، سيخونك مهما أبدى لك النص، فهو يكذب في نصيحته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن قتل هذا في تلك الحرب وهو يدفع عن نفسه وماله وجوز له الشهادة كما جاء في الأحاديث.
نعم.
وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا ابتلاءه، ولا يجيز عليه الصلع
بقتاله يعني دفعا، ولا يطلب هو للقتل. نعم. نعم.
ولا يجيز عليه، وفي نسخة ولا يجيز عليه إن صنع أو كان جريحا.
نعم.
وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
نعم. إقامة الحدود ومنها حد الحرابة، لأن الذي فعل ما سبق قد يكون مرتكبا لحد الحرابة. وحد الحرابة ما هو؟ ما جاء في قول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الآية. هذا الحد من الذي يقيمه؟ الحاكم لا غير. حد السرقة الحاكم لا غير. حد القتل، حد الزنا، لا يقيم كل هذا إلا ولاة الأمر. طب عطل الحدود، ما فيش حدود، هل يقيمها الشخص ولو على ولده؟ لو سرق ولدك هل تقيم عليه الحد؟ لو زنى، لو شرب الخمر، لو قذف، هل تقيم عليه الحد؟ لا، وإنما تؤدبه وتعذبه فقط. إنما إقامة الحدود فقط للسلطان، إن عطلها يسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس لأحد أبدا أن يقيم الحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل الجنة بعمله عمله بجنة ولا نار، نرجو بالصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يشهدون على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله أنه من أهل الجنة، لأن الحكم بالجنة لشخص هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا يقال فلان شهيد، لأن شهيد معناه أنه في الجنة، بل في أعلى درجات الجنة. قال سبحانه: فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فهم مع النبي في الجنة. فالحكم على شخص أنه شهيد حتى ولو رؤي له حسن الخاتمة وقاتل في الجهاد ضد الكفار، هل يقال عنه إنه شهيد؟ لا، بل لو كان في غزوة مع الرسول عليه السلام ولم يشهد له الرسول أنه شهيد فلا يقال عنه إنه شهيد. وقد بوب البخاري في كتاب الجهاد والسير على ذلك في صحيح، فقال: باب لا يقول فلان شهيد، باب لا يقول فلان شهيد. وذكر حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن رجلا أبلى بلاء حسنا في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع للكفار شاردة ولا واردة، فلما انتهت المعركة قال صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتعجب الصحابة: كيف هو في النار؟ إنه لم يدع الكفار شاردة ولا واردة، والنبي عليه السلام يقول هو في النار. فذهبوا ينظروا حاله فوجدوه قد أصابته سهام، فلم يصبر على جرحه، فجاء بذبابة السيف أو نصل السيف وضعه بين ثدييه واتكأ عليه حتى مات، يعني قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فإذا كان هذا هو حال من قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم القائد مسلم، بل القائد رسول الله، الراية متميزة إسلامية، الجهاد جهاد في سبيل الله ضد الكفار، ومع ذلك لم يشهد الرسول عليه السلام له بأنه في الجنة. يبقى إذن لا يشهد لأحد، لا يكتب على اسم كتاب الشهيد فلان الشهيد فلان، هذا غلط، لا يجوز هذا، لا يجوز أبدا أن نشهد لأحد بالجنة. كذلك المسيء والمذنب لا نشهد له أنه من أهل النار حتى ولو كان كافرا، نعم ولو كان كافرا، طالما أنه لا يزال حيا وفي مجال التوبة لا يحكم عليه بأنه من أهل النار. لماذا؟ لأنه قد يتوب. أما إذا مات على الكفر فإننا نجزم أنه مخلد في النار إذا مات على الكفر. أما إذا كان في الدنيا لا نحكم عليه لا بالنار ولا باللعن، لا نقول فلان ملعون، لأنه قد يتوب وتحسن توبته قبل الموت، ولا نقول فلان في النار في جهنم، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. من يستطيع أن يقول هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يستطيع أن يقول إلا بوحي عن الله عز وجل؟ الوحي ما زال موجودا، هل الوحي ما زال موجودا؟ هل انتهى الوحي ولا في وحي؟ نخشى أن يقال وحي، وحي إلهام، والعياذ بالله، هذا بطل، هذا ضلال بعيد، والعياذ بالله. الحكم على أبي أنه من أهل الجنة ومن أهل النار لا يجوز أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن لم يلقاه بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
نعم، من لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه، سواء كان هذا الذنب كبيرة أم صغيرة أم كفرا وشركا فإن الله يتوب عليه طالما وأنه تاب من هذا الذنب. قال الله جل وعلا في أرجى آية في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا معارضة بين هذه الآية وقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالأولى محمولة على من تاب، والثانية محمولة على من مات على الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، ولو كان كبيرا، ولو كان كبيرا، ولو لقي الله مصرا على الذنب، ولو لقي الله مصرا على الذنب كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر، فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا هو السبب الثاني من أسباب غفران الذنوب، وهو إقامة الحد، فالحدود كفارات، والله جل وعلا أكرم من أن يجمع على عبده عقوبتين: عقوبة الدنيا وهي الحد، وعقوبة الآخرة وهي النار. أما إذا ارتكب حدا فإنه كفارة له، بل تنازع العلماء في هل هو رفع للدرجات وكفارة للذنوب أم كفارة للذنوب فقط، وأقل الأحوال أنه كفارة للذنوب. نعم، إذن الحدود كفارات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن لقي مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
هذا في من لقي الله سبحانه وتعالى مصرا على الكبيرة، هذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة، لا خلاف بين أهل السنة في هذا، أن مرتكب الكبيرة شارب الخمر والقاذف والقاتل والزاني والسارق يرث ويورث ويصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويعامل معاملة المسلمين من غير ما شك. ومن أقوى الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر تعدد الحدود، فالسارق تقطع يده، والقاذف يجلد 80 جلد، وشارب الخمر 40 وقيل 80، والزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى الموت، والبكر يجلد 100 جلدة ويغرم عام وفي زماننا يسجن. تنوع هذه الحدود يدل على أنه ليس بكافر، لأن الكافر ليس له إلا حد واحد وهو السيف، كما في الصحيح صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ليس هناك شيء اسمه حرية الفكر. حرية الفكر يعني حرية الكفر، تقلب الفكر، تحط الكاف مكان الفاء والفاء مكان الكاف. حرية الفكر معناها حرية الكفر بالله عز وجل. ما معنى حرية الفكر؟ هو الإنسان حر في فكره، حر في عقله. إذن لماذا يجلد 40 وقيل 80 إذا شرب الخمر؟ أأنتم أعلم أم الله؟ إذا شرب الإنسان الخمر يجلد 40 أو 80، لماذا لا نقول هو حر؟ وحر في عقله، غطاه أم لم يغطه؟ هو حر فيه. فإذا كان غير حر في عقله فيكون حرا في عقيدته وقلبه ودينه، حتى يقال حرية الرأي. ويكتب أحدهم من القيادات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من ألف كتابا على نفقته الخاصة فليكتب فيه ما شاء ولو كان الإلحاد بالله، ولو كتب الإلحاد له ذلك حرية، لعن الله هذه الحرية وأهلها والعياذ بالله. حرية، حرية الإلحاد، يكتب ما شاء ولو كان الإلحاد باسم حرية الفكر. وهكذا الفتن يرقق بعضها بعضا ويتبع بعضها بعضا، وكنا أن نظن أن هذا حبرا عن ورق، وإذا به يدندن به اليوم ليل نهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل ذلك بين النبي عليه السلام أنه في الفتن يغبط أهل القبور ويمرج على صاحب القبر يقول ليتني مكانك، من شدة الفتنة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذا في حكم الكافر، إذا لقي ربه عز وجل على الكفر الأكبر عذبه ولم يغفر له، ومخلد في النار، مخلد في النار. أما المؤمن العاصي والموحد مرتكب الكبيرة وإن مات مصرا عليها فلا يعد هذا استحلال إلا عند المعتزلة والخوارج، نص عليه في مصنفاتهم وكتبهم. الخوارج المعتزلة عندهم من أصر على الكبيرة ومات عليها فقد استحلها، ومن استحل الكبيرة كفر. وقال بهذا بعض الناس في زمننا: المصر مستحل، لقد خلت الأرض من سلطان يحكم بشرع الله. ما معنى هذا؟ تكفير بالجملة، تكفير لكل الحكام، عبارات تطلق. المتبرجة لم ترضى بحكم الله، ومن لم يرضى بحكم الله فهو كافر، عبارات تطلق. هكذا هوجاء بلا زمام ولا رباط والعياذ بالله. وهكذا الخوارج والمعتزلة عندهم جرأة على تكفير الناس وخروجه من الإيمان، وأما أهل السنة فيقولون لا يخرج من الإيمان، لا يخرج بالإيمان إلا بيقين كما أنه دخله بيقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف.
نعم، قال: والرجم حق على من زنى وقد أحسن. مسألة إقامة الحد، إقامة الحد على مسألة الرجم على من زنى وقد أحسن، هذه مسألة هل هي في العقيدة أم مسائل في الأحكام؟ في الأحكام. إذا لماذا ذكرها هنا الإمام أحمد ويتكلم عن أصول السنة مع أنها متعلقة بالأحكام؟ نعم أبو معاوية، مثل هذا فيه رد على الخوارج، قلت لا الخوارج على الوزن، هذا فيه الرد على ذكر الإمام أحمد رحمه الله لعله لأنه الخوارج أنكروا حد الرجم. ذكر علامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير قول الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال الشنقيطي رحمه الله، الشنقيطي محمد الأمين: أجمع أهل العلم على أن من زنى وهو محصن يرجم، ولم نعلم بأحد من أهل القبلة خالف في رجم الزاني المحصن ذكرا كان أو أنثى إلا ما حكاه القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه. وذكر ذلك أيضا الألوسي في روح المعاني في مجلد 13 على 313 و 14. فلعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر ذلك كما ذكر، وأيضا الطحاوي ذكر المسح الخفين في عقيدته مخالفة للروافض، هذه بقى الروافض. نعم. والرجم حق على من زنى وقد أحسن. المحصن هو من نكح في نكاح صحيح، من جامع امرأة في نكاح صحيح وإن لم يكن معه امرأة، يعني لو ماتت زوجته أو طلق زوجته وليس معه امرأة وقد زنى، هذا محصن ولا بكر؟ محصن، يقام عليه حد الرجم وهو ماذا؟ الرجم بالحجارة حتى الموت. وقصة عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه مع اليهود الذين جاءوا فكتموا آية الرجم في عندهم في التوراة، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فوجد فيها آية الرجم. الخوارج في زمان يحتجون بهذا على أن من لم يقم حد الرجم فهو كافر. هل هذا الكلام، ويستدلون بهذه القصة، قصة التسويد، كان اليهود يسودون وجه من زنى وهو محصن، يجعلون يركب الدابة من خلف وجهه للخلف ويسودونه ولا يقيمون عليه الحد، فهل هذا صح الاستشهاد به؟ وما الجواب على استشهادهم الخوارج؟ أنا عايز كل يكون عارف أن هذه شبهة مهمة الجواب عليها، لأنهم قالوا من لم يقم الحدود فهو كافر، ولا أدري ماذا سيقولون عن الحكام، حكام ثورات الربيع العربي. في حدود عندكم أقيمت؟ لسه جاي من ليبيا. فيه؟ وأنت في الجزائر فيه؟ الجزائر ما كنتش فيها ثورة. وأنت؟ أنت هنا من زمان يا نبيل. أنت في تونس حدود أقيمت؟ أنت؟ ما في. لا مش انت يا حمزة، انت عضو قديم. وافي، هل سيكفرون هؤلاء الحكام ام سيجاملونهم؟ اما نحن فلا نكفرهم من قبل ولا نكفرهم من بعد عن علم وعقيدة راسخة ورثناها عن علمائنا الذين أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فكيف نجيب على هذه الشبهة؟ هذا هو الفارق. تفضل. ولكن من رد حكم الرجم هو كافر. اشتغل حتى الضوء كده ها ضعيفة. طيب، من يعني من رد حكم الله في الرجم يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر بالإجماع، لا خلاف في ذلك. لذلك بعض الصفاء نقل ابن تيمية الإجماع على هذا، كما في الصالح المسؤول على شاتم الرسول، نقل عن إسحاق بن راهويه الذي يرد شريعة الله عز وجل. ها يقول يا فايز أحسنت، هذه مسألة، لا ليس الاستحلال، إنها مسألة التبديل والاستبدال. فهنا تبديل لحكم الله، يعني قال هذا هو حكم الله ووضعوا أيديهم على آية الرجم، هذا تبديل والاستبدال تبديل. قالوا التسويد هذا هو حكم الله وغطوا على آية الرجم، هذا يسمى تبدينا. أما إذا لم يقم حد الرجم ويقول أنا أعمل بالقانون الفرنسي، هذا يسمى استبدالا، لأنه لم ينسب هذا الحكم إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما نسبه إلى غير الله جل وعلا. هذا هو الفارق المهم الدقيق، فرق بين التبديل والاستبدال. التبديل يحكم بغير ما أنزل الله وينسبه لله، يبدل حكم الله. والاستبدال يحكم بغير ما أنزل الله ولكن لا ينسبه لله سبحانه وتعالى. فالصورة الأولى كفر، والصورة الثانية معصية وليست بكفر. نعم. الاستحلال هذه صورة أخرى، هذه صورة رابعة، مساواة والتفضيل هذه صورة أخرى. نعم. اليهود جاءوا عملوا على آية الرجم عندهم وغطوها، وقالوا حكم الله عز وجل في الزاني أن يسود وجه الزاني ويركب على دابة يطاف به في الشوارع ووجهه للخلف، الدابة تمشي هكذا ووجهه هكذا يطاف به في الشوارع، وقالوا هذا هو حكم الله عز وجل وستروا آية الرجم. تمام. فهذا هو الكفر. أما لو أن هذا نسب لغير الله سبحانه وتعالى وإن فعل، فهذا يسمى استبدالا ولا يسمى تبديلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ورجم حصل على من زنى وقد أحصل إذا اعترف أو ظنت عليه بينة.
نعم.
ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون.
نعم. إذا اعترف، يبقى إذن هذه كلها شروط لإقامة الحد في الزنا. إذا اعترف الزاني والزانية فهذا يقام به الحد، ولكن بشرط ألا يكون، أن يكون عقله معه. فإذا كان مخموعا شرب الخمر، أو كان مجنونا أو سفيها العقل، أو مريضا ذهب عقله مع المرض، فإن هذا لا يقام عليه الحد. ولذا في قصة ماعز الصيحين، لما جاء ماعز رضي الله عنه وقال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فقال: علك قبلت. فجاء من الجهة وأعرض عنه، فجاء من الجهة الأخرى قال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فقال: لعلك قبلت. فجاءه ثالثة قال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ماعز، أشربت يعني الخمر؟ أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله. فأرسل إلى قوم يسألهم عن ماعز: ما تعدون ماعزا فيكم؟ كيف عقله؟ فسددوا عقله ورأيه، فأمر به النبي عليه السلام فأقيم عليه الحد. بل ولما أراد ماعز أن يفر لما لحقته الحجارة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتم؟ وهذا على أن الحدود من أجل تطهير المجتمع وليس من أجل إراقة الدماء ولا تشوف لتمزيق الأشرة أبدا، الإسلام لم يأتي لذلك. فإذا اعترف أو قامت عليه بينة، قامت عليه بينة، كيف تقوم البينة؟ بالحبل. إذا يعني وقع حبل، وذلك لما جاءت الغامدية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تحملي، تأتي ببينة أنه وقع الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية في الصحيح ذكر بدل أنا كحتها ولا يعرض، ذكر اللفظ الصريح حتى يتأكد من وقوع ذلك من ماعز رضي الله عنه وأرضاه، بل أراد منه أن يصف له يعني أو يقول له يتيقن، عفوا لا يصف وإنما يتيقن من وقوع هذا. فبين ذلك فأمر فيكم العام. فجاءت الغامدية قالت: يا رسول الله إني زنفت طهرني. قال النبي: حتى تحملي. كم شهر؟ 9 أشهر. فذهبت وقد جاءت عليها آثار الحمل، فقال: اذهبي حتى تلدي. فجاءت وولدت، فقال: اذهبي حتى يطعم. يبقى سنتين وكم شهر؟ 9 أشهر وسنتين. فجاءت وفي يده كسرة خبز، فأمر النبي عليه السلام فشدت عليها ثيابها ورجمت حتى ماتت. نعم، فلا بد من البينة أو الشهود، ولا بد في الشهود أن يكونوا 4 شهود. لو جاء 3 فقال 3: لقد رأينا فلان يزني بفلانة، ما الحاكم ماذا يفعل لهم؟ يقوم عليهم حد القذف، يقول: يلا كل واحد فيكم عري ظهرك 80 جلة على ظهره. ويدل على أهمية وخطورة الكلام في أعراض الناس حد القذف. انتهى الوقت. نعم. قال: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. ما فائدة قول الإمام أحمد هذا؟ ها؟ أن حد الرجم لم ينسخ، لأن قوله قد رجمت الأئمة الراشدون يدل على أن الحد سوف باق ولم ينسخ، وأنه باق حتى في عهد الخلفاء الراشدين، وأيضا أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، زمان النبوة وغير زمان النبوة الشريعة صالحة لقيادة الأمة. بعضها أم كلها؟ كلها بلا تدرج ولا تدريج، إنما تدرج في التشريع عليكم السلام، وليس في إقامة الحدود وإقامة شريعة الله عز وجل. شريعة الله صالحة لكل زمان وكل مكان، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أما قول بعض المجرمين من الليبراليين والعلمانيين وغيرهم أن الشريعة لا تصلح، ولو أقمنا الحد سنقطع أيد كل الناس ونرجم كثير من الناس، لا. كم حالة رجم وقعت في المدينة؟ فقط 4 حالات، سبرا 4 حالات فقط أقيم عليه الحد، وعاش الناس في أمن وأمان وسخاء ورخاء في ظل شريعة الله جل وعلا، كما قال سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ومن هذه التقوى إقامة الشرع، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. نعم. نعم. السلام عليكم.